هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
هندسة الجهل.
برنامج عن سياسة التجهيل والتضليل التي تمارسها قوى الهيمنة والاستكبار بهدف التحكم بمصير شعوب الأمة الإسلامية.
هندسة الجهل من أعداد
خالد صلاح الدين.
تقديم
أحمد المختفي.
أهلا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة اليوم من برنامج هندسة الجهل، والتي نسلط فيها الضوء على التضليل الإعلامي وأساليبه وتقنياته وبعض من النماذج التي يمارسها إعلام التضليل اليوم، فكونوا معنا.
التضليل الإعلامي هو عملية بث معلومات ونشرها تكون في معظمها من الأكاذيب لتوجيه اهتمامات الناس باتجاه معين والتأثير في خياراتهم وقراراتهم،
كما يعرف أيضا بأنه تحريف وتحويل الحقائق بهدف التأثير على الرأي العام من خلال استخدام العديد من الوسائل كالإشاعة والتشويش، إخفاء الحقائق والمعلومات، اختلاق وقائع ممسرحة، التلاعب بالمصطلحات، وإغراق وسائل الإعلام بأكثر الأخبار تناقضا بحيث تفقد أي معنى عند استعمالها، إذ يضيع المشاهد أو المستمع أو القارئ في غابة من الإشارات والعلامات والمؤشرات التي تلغي بعضها البعض بفعل الإفراط في ضخ المعلومات والأخبار بفعل فوضى المعلومات والأخبار. والهدف من ذلك هو إنتاج وعي مزيف وحرف اهتمامات المواطنين عن دورهم الأساسي في الاهتمام بالقضايا المركزية ذات الأولوية.
فالإعلام الأسود أو صناعة الكذب هو من أخطر الوسائل أو الحروب التي تستهدف عقول البشر، حيث تبدأ بالتشويش ثم تصيبها في قناعتها لصرف الأنظار عن حدث ما، أو تسعى لتغيير وجهات النظر باتجاه واقع غير موجود أصلا وليس إلا وهما، ثم تجسيده والدفاع عنه حتى يعتقد الناس أنه حقيقة. وبالمقابل التشويش على واقع حقيقي وتشويه القناعات بشأنه حتى يصبح في وعي الشعوب غير حقيقي.
يتم إنتاج ذلك في مطابخ خاصة لصناعة الأخبار التي تتوائم مضمونا والصياغة مع أجندة محددة، ثم يتم توزيعها على مجموعة من وسائل الإعلام المختلفة من قنوات فضائية وصحف ومواقع إلكترونية، كما يقوم بترويجها فرق متخصصة في مواقع التواصل الاجتماعي، فتنتشر بسرعة فائقة ويصبح المتلقي أمام تدفق هائل للخبر نفسه من مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام. وأغلب وسائل الإعلام تستقي الخبر من مطبخ واحد ومصدر واحد، تسهم جميعها في إغراق الناس بالأخبار والمعلومات المضللة التي تخدم أجندات وسياسات تضليلية.
كما أن الضخ المتواصل والإغراق بالأخبار حول مسألة معينة يضمن تكرار التأثير على الجمهور وتحشيده وتعبئته بالضغط على أعصابه وعواطفه بشكل متتابع ومستمر، وحتى لو شكك المتلقي في خبر أو اثنين فإنه لن يتمكن من مقاومة السيل الجارف من الأخبار والمعلومات كل يوم.
ولو دقق المتلقي لوجد أخبارا كثيرة من مناطق الصراع والحروب تحال إلى ما يسمى ناشطين أو مراقبين أو شهود عيان بوصفهم المصدر الأولي للخبر، وهم اليوم المصدر الأساس لأخبار عدد من وسائل الإعلام التي تلجأ لهم دائما وليس بشكل استثنائي. هؤلاء الناشطون مجهولون، إضافة إلى أنهم في الأغلب جزء من الصراع القائم وليسوا محايدين، وأحيانا تخترعهم بعض وسائل الإعلام لأنها تريد بث خبر ما فتنسبه إليهم.
ومن أساليب التضليل أسلوب دغدغة العواطف الإنسانية لخدمة توجه وسائل الإعلام، ويمكن ملاحظة صياغة الأخبار في إطار هذه الدغدغة مع رفضها بصور أو مقاطع معدلة أو مفبركة ليكتمل استفزاز المشاعر.
كما أن من أساليب التضليل الإعلامي أيضا التضليل البصري أو ما يسمى التلاعب بالصور التي تخضع للفبركة وتنقلها وسائل الإعلام من دون تثبت أو يشارك بعضها في فبركتها، والمسألة سهلة، فباستخدام أدوات تقنية من برامج وتطبيقات يمكن صناعة صورة تختلف تماما عن الواقع، حتى يصل الأمر أحيانا إلى تصوير المجرم بأنه ضحية والضحية هو المجرم المعتدي.
كما تقوم أيضا بأخذ صورة تتعلق بحدث معين جرى في بلد ما وتقدمها كصورة لما يجري في بلد آخر وزمن آخر. هذا التضليل غالبا ما يهدف إلى كسب عواطف الناس، كما تحوي في بعضها كمية من الوحشية وربما الدموية التي تذهب عقل المتابع لشدة قسوتها على النفس، ومن ثم يتم استغلالها من هذه الوسائل المضللة واستثمارها لزراعة الكراهية والأحقاد وإشعال الفتن في المجتمعات عبر تفسير الصورة ضمن صراع بين المكونات الاجتماعية في المنطقة على أسس قبلية أو مذهبية، ورفض الصور التي تبث بتحليلات لموتورين طائفيين يسمون أنفسهم بخبراء ومحللين استراتيجيين بما يسهم في شد العصب الطائفي.
كما أن هناك أساليب أخرى من التضليل الإعلامي تتمثل في الانتقائية المتحيزة التي تنتقي بعض الكلمات والحقائق والاقتباسات والمصادر وتتجاهل الأخرى وتقوم بالتركيز على حقيقة وإغفال الحقيقة الأخرى المرتبطة بها.
كما يتم التضليل عن طريق المزج والخلط وعدم التمييز بين الأخبار من ناحية والرأي والتحليل والتعليق من ناحية أخرى، فلا يعرف المتلقي هل هذا جزء من الخبر أو هو رأي الصحفي ووجهة نظره.
بالإضافة إلى التضليل بالعناوين ومقدمات الأخبار المعتمدة على المبالغة والتهويل والغموض والمعلومات الناقصة مما لا يتفق أحيانا مع مضمون الخبر أو المادة الصحفية،
أيضا اختيار قضايا ومشاكل زائفة والابتعاد عن قضايا أخرى تهم الجمهور تساهم في تشكيل الوعي الصحيح.
هناك أسلوب آخر من التضليل بالمصطلحات المصنوعة المنحوتة التي تبني وترسخ مفهوما معينا يتوافق مع مصالح صانع المصطلح الذي قام باستحداثه والترويج له لتغييب الحقائق وتزييف الوعي، وأيضا يتم استخدام مصطلحات قد تكون صحيحة ومقبولة ومتفق عليها في أصلها لكنها تستخدم تعمدا وتضليلا في سياق خاطئ لا يرتبط بها.
بالإضافة إلى التضليل والإحصائيات واستطلاعات الرأي غير الحقيقية، إما أنها لم تحدث أصلا أو أنها كانت حافلة بالأخطاء الإجرائية التي تؤدي إلى خطأ النتائج، ويتم التلاعب بطريقة عرضها وتفسيرها سواء بالكلمات أو بالرسوم البيانية.
كما يتم التضليل بتكرار الفكرة الخاطئة وترسيخها مهما تكون خاطئة، وتعزيز السلوك المنحرف وترسيخه مهما يكون منحرفا، وذلك بالتكرار المستمر المتواصل حتى تستقر في وعي الجمهور.
ولمواجهة هذا التضليل والتخريب الفكري والقيمي الذي يمكن أن يضعه الطرف المقابل هدفا لحربه النفسية، لابد من عدة خطوات تبدأ أولها بتحديد أشكاله ومن ثم قياس شدته واتجاهاته ووصف الأدوات المستخدمة لتنفيذه عن طريق الرصد والتحليل والمتابعة، ومن ثم العمل على مواجهته وفق سياسات واستراتيجيات هادفة ومركزة تعمل على كشف خدعه والحد من خطورته، والعمل كذلك على تحصين المجتمع من خلال نشر الوعي وتعزيز القيم الدينية والوطنية.
وهنا نريد نماذج من التضليل الإعلامي الذي يمارسه إعلام العدوان الأمريكي السعودي.
فمنذ أن بدأ العدوان على اليمن حرصت وسائل إعلام العدو على استخدام كل الوسائل الممكنة وحتى المحرمة لكي يتم إخضاع الشعب اليمني، فبالإضافة إلى الغارات الجوية والقنابل المحرمة وشراء الخونة والعملاء واستئجار مرتزقة مقاتلين من دول مختلفة، فقد تم استخدام السلاح الإعلامي الذي خصصت له عشرات الملايين من الدولارات لنشر وإذاعة كل الأخبار المفبركة والكاذبة، وسخروا أبواقهم الإعلامية وقنواتهم وشبكاتهم والصحفيين الذين تم شراءهم لكتابة ونشر الأخبار المضللة والكاذبة ونشر كل ما يحرض على زراعة الفتنة بالشكل الذي يضعف من معنويات الشعب اليمني وزعزعة ثقته بقيادته وجيشه ولجانه الشعبية. حاولوا أن يظهروا جيشهم الجبان والهارب على أنه يحقق انتصارات يومية.
ومنها المحاولات التضليلية عندما حصلت مجزرة الصلاة الكبرى، حيث حاول إعلام العدو التضليل من خلال إثارة الاهتمام بموضوع آخر، وذلك بالإنكار واتهام الضحية بالجريمة وصرف الأنظار عنها، ليجعلوا كل ما يقال ويكتب عن المتسبب بالجريمة تاركين بشاعة الجريمة ذاتها.
وبالمثل عندما انطلق صاروخ بركان باتجاه مطار عبد العزيز بجدة، مارس العدو نفس الأسلوب، فحاول العدو جعل الناس تنصرف عن التركيز عن الإنجاز النوعي والاستراتيجي للجيش واللجان الشعبية المتمثل في استهداف مطار عبد العزيز بجدة في العمق السعودي، ولفت الأنظار إلى أن الصاروخ كان يستهدف مكة المكرمة بهدف صناعة السخط على اعتبار أنه تم استهداف الأماكن المقدسة.
لطالما دأبت وسائل الإعلام التابعة للعدوان ومرتزقتهم منذ بداية في 24 مارس 2015 على التضليل عن الجماهير وترويج الشائعات والأخبار الكاذبة مثل السيطرة على صنعاء وبني حشيش وبني الحارث ونهم ومحافظة تعز وميدي والحديدة ومواقع لا حصر لها، والتي كانت جميعها داخل غرف الأخبار ليس إلا.
وكل ذلك يعبر عن حجم الهزائم الميدانية التي تلاحق قوى العدوان وتدفعهم لفبركة أحداث ووقائع ميدانية لا أساس لها لصرف الأنظار عن انتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات، والتي يوثقها الإعلام الحربي وتتداولها جميع الوسائل الإعلامية بالصوت والصورة. هكذا دأبت ماكينة التضليل الإعلامي الصهيو أمريكي والخليجي على فبركة الأخبار الكاذبة وتزييف الحقائق في فلسطين والعراق وسوريا ولبنان وغيرها من البلدان المقاومة والمناهضة لمشروع الهيمنة الصهيو أمريكي، وكما هو حال قوى الشر والاستكبار عبر التاريخ.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
وهذا مقطع وثائقي لأحد المؤسسات الإعلامية الذي يتحدث عن بعض التقنيات التي تستخدم في التضليل الإعلامي وبعض من نماذجه.
التلاعب بالصور يقوم على خداع الحواس والبصر وتقديم الصورة كدليل على صدقية الخبر المنشور ومن مصادقه وأشكاله. التضليل بالصورة إما في طريقة التقاطها أو تغيير مضمونها والتحكم في الألوان أو إضافة صور أشخاص أو أشياء أو حذفها، أو يتم الإدعاء بأن هذه الصور تمثل الواقع بينما هي مصنعة لتعطي انطباعا معينا. تتنوع النماذج التي تندرج تحت هذا السياق، نذكر منها مؤتمر صحفي عقده رياض ياسين وزير خارجية اليمن الموالي لعبد ربو منصور هادي، استخدم فيه صورا فوتوغرافية حملها بيده وهي مأخوذة من شاطئ غزة، وزعم أنها صور ضحايا في اليمن أثناء ضرب الحوثيين سفينة مهاجرين ونازحين مغادرة لمرفأ عدن. ونموذج قناة العربية التي نشرت صورا من حرب الخليج الأولى في العراق على طريق الكويت عام 91، وزعمت أنها قافلة عسكرية لجماعة أنصار الله في اليمن، وانكشف الأمر بعد أيام. التضليل يحدث أيضا من خلال اختيار صورة حقيقية لشخص أو حدث، إلا أنها التقطت من زاوية معينة أو في لحظة معينة لإعطاء رسالة مضللة حول الشخص أو الموقف أو الحدث، بالإضافة إلى مونتاج الصور وإعادة تركيبها بما يخدم هدف الجهة المضللة. وهناك نماذج حصلت في الملفين السوري واليمني تكشف عن هذه التقنية. اليوم في زمن باتت فيه الصورة خير دليل على توضيح الكثير من الأمور، لماذا نشهد استعمالا خاطئا لها هدفه التحريض والتضليل الإعلامي؟
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة. نحييكم مستمعينا الأكارم، نشكركم على حسن المتابعة، نودعكم إلى لقاء آخر في حلقة أخرى من برنامج هندسة الجهل، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
هندسة الجهل
من إخراج
حسين الطير.